الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع والعشرون من مجالس التعليق والشرح على منظومة الألبيري رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وأصل انعقاده هنا في مدينة الرياض. وانتهينا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وفيت ربك دون ذنب وناقشك، وفي نسخة: ونوقشت الحساب إذا هلكت، ولم يظلمك في عمل، ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت، تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت. ولا تنكر فإن الأمر جد، وليس كما حسبت ولا ظننت. هذه الأبيات لا يزال الناظم فيها يوجه إلى نفسه الخطاب على لسان من ناصحه فيما يظهر من سياق كلامه، وقد يحتمل أيضا أنه رجع إلى خطاب ذلك المنصوح فيقول له: رجعت القهقرى. والقهقرى معناها الرجوع إلى الخلف تأخرا بعد التقدم، كما جاء في حديث الحوض في الصحيحين. وخبطت عشوى، وخبط العشوى السير بلا معرفة بمواضع القدم، والعشواء تأنيث للأعشى، وهو الذي لا يبصر إبصارا جيدا، وإنما بصره مختلط بشيء من العشاء. قالوا له الأعشى، ولقب بهذا اللقب جماعة من العرب وخصوصا من الشعراء. فالعشواء قالوا هي الناقة، وهذا المثل يضربونه تضربه العرب مثلا لمن لا يحسن السير أو يمشي ثم يرجع بسبب تخبطه، فيقولون خبط عشواء بسبب أنه لا يحسن السير. هذا خبط العشواء. يقول: وخبطت عشواء، حتى أنهم قالوا بأن سبب خبط العشواء عند هذه الناقة والمثال بها هي أنها إذا سارت في الصحراء وبين الصخور وعلى الجحور سارت قريبة من الحيات والعقارب، فتثيرها بسبب أنها تسير في هذا المقام. فإذا قالت العرب خبط عشواء، فإنهم يعنون سير الناقة التي لا تبصر جيدا. فيقول: رجعت القهقرى إلى الخلف وخبطت عشوى، لعمرك. هذا نوع من القسم اللفظي الذي تستعمله العرب، وتقدم الكلام عليه في المنظومة. لعمرك لو وصلت إلى غايتك ما رجعت. يقول: لو أنك حصلت الوصول إلى الغاية التي تريدها، وخصوصا غاية أهل الإيمان، وهي رضا الله سبحانه وتعالى وطمأنينة القلب به، لما سهل عليك الرجوع عن هذا الطريق وقد وصلت إلى هذه المنزلة. يدل على هذا ما جاء في البخاري في قصة في رحلة أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، وكان على دين قومه لما دخل الشام، فسأل هرقل عن أقرب الناس نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له أبو سفيان، فسأله مسائل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن من معه ممن أسلم من العرب، فكان منها أنه قال له: هل يقلون أم يكثرون؟ قال: بل يكثرون أو يزيدون.
قال وكذلك الإيمان إذا تم. ثم قال له وهل يرجع يعني بعد تمام هذا الإيمان كذلك الإيمان إذا تم؟ قال وهل يرجع أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. في إجاباته رقم قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، يعني أن الإيمان إذا اختلط بالقلب وصار القلب مزينا بالإيمان كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فإنه يصعب على المرء أن يرجع عنه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القلب إذا باشر حقيقة الإيمان لم يتركه. القلب إذا باشر حقيقة الإيمان لم يتركه. وقال رحمه الله تعالى أيضا والاستقراء يدل على أنه إذا خلص الإيمان إلى القلب لم يرجع عنه. وهذا معنى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الألبيري يعني يقول يستحيل على إنسان عرف الإيمان وأبصر النور الذي في الإيمان والهداية والاستقامة وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة النفس وهدوء البال، ثم يسهل عليه أن يرجع عن هذا الإيمان ويقول رجعت القهقرة أنت وخبطت عشوة، لعمرك لو وصلت لما رجعت، لو ذقت حلاوة الإيمان، لو عرفت منازل أهله فيه لصعب عليك أن ترجع عنه. لهذا يعني أعظم ما يكون عليه حياة المرء المؤمن في حال زيادة إيمانه كما هو معلوم. الكلام على هذا يطول. ثم يقول له ولو وفيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذن هلكت. يقول لو وافيت بمعنى رجعت من الموافاة وهي الرجوع، لو وافيت ربك دون ذنب وإنما عملت بكل الطاعات وتركت كل المعاصي والسيئات ثم نوقشت الحساب، نوقشت حسابك عند الله سبحانه وتعالى، إذن والحالة هذه هلكت. فلم يقم، لم تقم طاعاتك وعباداتك واجتنابك للمعاصي والسيئات مقام النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد. وهذا أمر مطبق عليه أئمة الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال واعلموا أن أحدا منكم لن ينجو بعمله كما في الصحيحين. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وأيضا ما جاء في كثير من الأحاديث التي في الابتلاء وحكمته من أن الله جل وعلا يبتلي العبد بأنواع من الابتلاءات ليوصله إلى منزلة لا يدركها بعمله مهما عمل، في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول ولو وافيت ربك دون ذنب، جاء عن محمد بن أبي عمارة مذكور في الصحابة، وجاء عن عتبة بن موقوفا، وجاء عن عتبة بن عبد مرفوعا، وحسن السيوطي إسناده في الجامع وحسنه كذلك العلامة الألباني في الصحيحة وبالجامع، جاء مرفوعا وموقوفا لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله لحقره ذلك يوم القيامة. إيش معنى الحديث؟ يقول لو أن رجلا يجر على وجهه، يسحب على وجهه من يوم ولد، منذ ولادته إلى أن يموت وهو هرم، يعني قد وصل إلى أرذل العمر على وجهه، لأجل ماذا؟ لأجل رضا الله، يعني في مرضاة الله. ثم يأتي يوم القيامة قال لحقره ذلك، يعني لرأى أن ذلك لا شيء، حقيرا ليس له أي قيمة أمام ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على العبد. فإذا عرف العبد هذه المنزلة من نفسه عند ربه جل وعلا، فإنه يجتهد في عمل الطاعات، حتى أن يعني ما جاء من الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام يوضح مثل هذا، مثل قول عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا واستعينوا بشيء من الدلجة، واعلموا الحديث الذي تقدم هذا بدايته، واعلموا أن أحدا لن ينجو منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. وهو الذي كان يقوم حتى تتفطر قدمه، وهو الذي ما ترك بابا من أبواب العبادة إلا ولجه عليه الصلاة والسلام. ما نحتاج أن نقول مثل هذا الكلام. ثم يقول: ولا أنا. وحتى أنه لما كان يقوم الليل كما في صحيح في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني أن يشكر الله سبحانه وتعالى على مثل هذا. مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو بكر كما في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: علمني شيئا أدعو به في الصلاة، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من عندك، على فضل الله سبحانه وتعالى. فهو يقول: ولو وافيت ربك دون ذنبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب، حديث في السلسلة الصحيحة، علامة الألباني عليه رحمة الله، دون ذنب. ونوقشت الحساب، نوقشت الحساب، إذن هلكت. لأن يشير إلى ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. كانت عائشة رضي الله عنها كما في أول الحديث لا يمر عليها شيء لا تستوضحه إلا سألت عنه، قالت: يا رسول الله، إن كنت لا أظن غير هذا، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ استشكلت قول عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، مع قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك العرض، عرض الأعمال، أما المناقشة فعلت كذا وقلت كذا وكان منك كذا ولم تفعل بكذا، إن هذا العياذ بالله يحلك على أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده، كما جاء أيضا في الصحيحين في حديث ابن عمر فيما يغلب على ظني في حديث المناجاة، وأن الله إذا يناجي عبده فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا، فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك في الآخرة. هو يقول: ونوقشت الحساب إذن حلكت. وفوق هذا: ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. لم يظلمك في عمل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وهذا وإن كان جاء في صيغة المبالغة إلا أنها ليست مرادة هنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولا يظلم ربك أحدا، وقال جل وعلا: ولا يظلمون فتيلا، وقال جل وعلا: ولا يظلمون نقيرا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهو يقول هنا ولم يظلمك في أي عمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم سبحان الله سورة الكهف، من كل آيات ولا يظلم ربك أحدا جبناها، وما ربك بظلام للعبيد جئنا ليس قد أتينا بها سورة النساء. لا أنا أقصد لا يضيع أجر من إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالرب سبحانه وتعالى لا يضيع أجر أحد أبدا، وكل ذلك عنده مسطور في كتاب، حتى جاء في صحيح مسلم في حديث أبي ذر في الحديث الطويل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، قال في آخره: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولم يظلمك في عمل، ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى. لو قد جئت يوم الحشر، يعني يوم القيامة، يوم حشر الناس ونشرهم على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم الحشر فردا لوحدك، لأن الإنسان يحشر كما خلقه الله سبحانه وتعالى من جهة ذاته وهيئته، وكذلك لا يحيط أحد به من أصوله وفروعه وحاشيته، وإنما يحشر وحده. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ما الذي كانوا يزعمون؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثوا، ضل عنكم ما كنتم تزعمون. ف هنا قال جئتمونا فرادا، في الآية الأخرى في آية الكهف: ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وجاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. وقال ربنا سبحانه وتعالى أيضا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فكما بدأ الله هذا الخلق يعيده، فيحشر الناس على هذا الحال. ولو قد جئت يوم الحشر فردا، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في شغلوا معي آخر سورة المعارج، استحضار استحضار، آية اسحب من البداية لكم، أنا استحضرتها. يلا يا مهدي، تحركوا معي. يبصرونهم يبصرونهم، يعني في قضية استحضار الآيات لا تنتظر أن تأتيك الآية من حيث الرأس الذي أردته، لأنك أحيانا ستمضي ساعة. فخير من هذه الساعة التي ستمضيها أن تمضي دقيقة في آيتين قبلها، أو أن تقرأ من نص السورة أحسب. قال: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه صاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. كلا إنها لظى نزاعة للشوى إلى آخره. فالله جل وعلا يحشر الناس على هذا الحال: جئتمونا فرادا كما بدأنا أول خلق نعيده. فهو يقول: ولو قد جئت أيها المخاطب يوم الحشر فردا. من استحضر هذا المقام مع استحضار الحب لمن حوله في هذا الزمان انقطعت بين يديه علاقة الدنيا، وهان عليه كل شيء من أمر الدنيا. يوم يفر المرء من أخيه، تقال العلماء لما قدم الأخ؟ لأن الفزعات، يعني الفزع والهول، لا يأتي من قبل الزوجة ولا من قبل الأبناء، فقدم هنا. وهذا المقام مقام فزع، فهو يظن أن فزع الدنيا كفزع الآخرة، فينتظر كما يقول أهل البلاد هذه نخوة أخيه. قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وهي أرفق، وصاحبته وبنيه، وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لا ينفع كل هذا، نفسي نفسي لا أسألك سواها. ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، أبصرت منازل الناس ودرجاتهم شتى، مختلفة متفرقة بسبب أعمالهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: غرف من فوقها غرف مبنية. والآيات في هذا كثيرة، في أول الواقعة وفي آخرها: السابقون السابقون أولئك المقربون، أصحاب اليمين أصحاب الشمال، هذه منازل في الآخرة. حتى أصحاب الجنة منازلهم متفاوتة ومختلفة، كذلك في قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك الفضل الكبير. هؤلاء كلهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وكلهم الظالم والمقتصد والسابق من أهل المنازل، ولكن هل منزلتهم واحدة؟ هو يقول: أبصرت المنازل فيه شتى. تجاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول زمرة يدخلون الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على هيئة كوكب دري أشد إضاءة في الأفق. وجاء في صحيح مسلم في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن موسى قال: يا ربي، من أدنى أهل الجنة منزلة عندك؟ فقال رجل يؤتى به ويقول له الرب سبحانه وتعالى: لك مثل ملك الدنيا ومثله ومثله. فيقول: يا ربي رضيت رضيت. فيقول: لك عشر أمثاله. قال: فمن أعلى منزلة في الجنة؟ قال: أولئك الذين أردت، اصطفاهم الله سبحانه، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن. هذا في صحيح مسلم في حديث المغيرة بن شعبة. ويقول: وأبصرت المنازل، يعني رأيت منازل فيه شتى، ما الذي ستفعله؟ قال: لأعظمت الندامة فيه لهفا، تعظم الندامة وتعظمها وتندم لهفا لأي شيء على ما في حياتك قد أضعته. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الفجر: يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وقال ربنا جل وعلا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، ثم قال لأصحابه: ركعتان ركعتان مما تحقرون خير لهذا من الدنيا وما عليها. والحديث في السلسلة صحيح، تأمل في هذا الحديث: ركعتان مما تحقرون. تحقرون معنى أنها ليست فرضا. الكثير من الناس يقول: سنة، صلي تحية المسجد سنة، طيب قبليتها سنة، بعديها سنة. تحقرون، ما هي فرض، ما مفروضة علي. يقول: ركعتان مما تحقرون خير لهذا من الدنيا وما عليها. الحديث في السلسلة الصحيحة، لا يحضرني الآن من صحابي ولا من أخرجه. ركعتان مما تحقرون خير لهذا من الدنيا، يخبر عن الحالة التي هو فيها في قبره، خير من الدنيا وما عليها. لا أعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعته. ما حالك؟ قال تفر من الهجير وتتقيه. أنا أريد أكمل هذا الأبيات لكن ما أدري وين وصل الوقت. 20 ولا نص ولا كم لنا؟ الآن 25؟ لا اليوم سنأخذ النصف ساعة. ولا عندهم صلاة؟
لا خلاص.
ها؟
لا بدينا بعد الصلاة
مباشرة يعني. الصلاة أي صلاة؟
صلاة المغرب.
ها طيب. يقول تفر من الهجير وتتقيه، فهل من جهنم قد فررت؟ يقيس لك حياتك الدنيا بما فيها من فرارك من المؤذيات والمؤلمات على أنك تكون أعقل إذا فررت من نار جهنم. ولهذا جاء في الترمذي في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، إن شاء الله أنا من حديث أبي هريرة ما راجعته على كل حال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا رأيت مثل الجنة نام طالبها. حديث حسنه الشيخ أيضا في الصحيحة في صحيح الترمذي. ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا رأيت مثل الجنة نام طالبها. الله جل وعلا رحمك الله، الله جل جلاله قال في المنافقين يحرض بعضهم بعضا على ترك الغزو والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا تنفروا في الحر، تخرجوا تجاهدون وتقاتلون، يعني فوق أنكم تتركون أموالكم وأولادكم وأزواجكم تخرجون في هذا الحر، في حر المدينة وشدته وفي الصحراء، لا تنفروا في الحر. قال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. وجدت الحديث؟ جزاء بما كانوا يكسبون. وجدت الحديث؟
خرج الشيخ البنوسي صحيح محمد
أبي هريرة.
لا إله
قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هو يقول تفر من الهجير، الهجير والهاجرة شدة الحر، ولذلك تسمى صلاة الظهر بصلاة الهاجرة. تفر من الهجير، تهرب من الهجير وتتقيه كما يهرب الإنسان من التراب ويتأفف منه، وإذا وضع في قبره لن يغطى إلا بأمتار من التراب. فهل لا من جهنم؟ هل لك عقل رزانة ولب حياة قلب تفر وتهرب من نار جهنم؟ فهلا من جهنم قد فررت؟ لما أجابك فقال ولست تطيق أهونها عذابا، لن تطيق أهون عذاب أهل النار ولو كنت أنت الحديد فيها، ولو كنت الحديد بها لذبت. جاء في أهون عذاب أهل النار أنه أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث العباس بن عبد المطلب في الصحيحين ما قال هل نفعت عمك بشيء؟ قال إنه في ضحضاح من النار بشفاعتي. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنها توضع في أخمص قدمه جمرة يغلي منها دماغه. هذا أهون أهل النار عذابا، فلا تسأل عن من قال الله فيهم في الدرك الأسفل من النار قطعت لهم ثياب من نار إلى آخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيها. ولست تطيق أهونها عذابا. جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ناركم هذه نار الدنيا التي بها البراكين وبها يعني ما توكدون وبها كل شيء مما تستعملون، يقول ناركم التي توقدون عليها جزء من 70 جزءا من 70 جزء من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية يعني نار الدنيا تكفي في التعذيب، فقال لقد فضلت عليها 69 جزءا 69 جزءا. فهل يطيق أحد العذاب بنار الدنيا؟ كيف يطيق 70 جزء من نار الآخرة، عذاب شديد. ولذلك الله عز وجل جعل نار الدنيا ذكرى لنار الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هذان سببان لوجود هذه النار الدنيا، كرهم الله في سورة الواقعة. هل رأيتم النار هذه التي تشعلونها تورونها؟ فرأيتم النار التي تورونها، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ لما يا رب؟ قال: نحن جعلناها تذكرة، تذكر بنار الآخرة، ومتاعا للمقوين. المقوي هو المسافر المبتعد في شدة، في صحراء، يوقد النار من أجل أن يستدفئ بها، أو من أجل أن يطرد عنه الهوام بها، إلى آخر ما فيها من المصالح والأسباب. فهو يقول: ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت. ولا تنكر، لا تنكر كل هذا، لأنه حق ودين وإيمان، كله جاء في نصوص الكتاب والسنة. ولا تنكر، فإن الأمر جد واقع وحق، وليس كما ظننت ولا حسبت. الله أعلم ما الذي ظنه وما الذي حسبه. ها؟ وليس كما حسبت ولا ظننت، كل مختومة بالتاء، لكن الأمانة تقتضي أن نسأل الله العافية. الله يعافيكم، الله يعافيك، الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد.